بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا من كتاب الدوال ابن القيم رحمه الله تعالى. وبعد أن بين رحمه الله أن القرآن وذكر الله جل وعلا هو أعظم الأدوية لأمراض القلوب والأبدان، قال: ولكن هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن ذكر بعد ذلك شروطا ثلاثة للانتفاع بالآيات والأذكار. الشرط الأول قال: ولكن تستدعي قبول المحل. الشرط الثاني قال: وقوة همة الفاعل وتأثيره. قال: فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل. الشرط الثالث: أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. وهذا مثل الأدوية الحسية. فإذا أردنا أن ننتفع من الآيات والرقية والأذكار، لا بد أولا من قوة تأثير الفاعل. يعني الراقي لما يقرأ، المسلم لما يقرأ على نفسه ويقرأ على أهله، لا بد أن يقرأ بقلب خاشع، بقلب موقن أن الله تعالى هو الشافي. فكلما قوي خشوع العبد ويقينه بالله، يؤمن أن الله تعالى على كل شيء قدير، يؤمن أن الأمراض مهما عظمت فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يؤمن أن هؤلاء الجن والشياطين والسحرة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فكلما قويت هذه المعاني في القلب وخرجت الرقية وخرج القرآن وذكر الله تعالى من قلب قوي بالله جل وعلا، كان التأثير أعظم. هذا الشرط الأول. ثم الشرط الثاني قال: قبول المحل. أيضا الذي تقرأ عليه أيضا يكون عنده قبول ويقين بالله أن الله هو الشافي، ما يكون قلب معلق بالراقي نفسه. وهذا كثيرا ما يحدث، يذهب المسلم إلى غيره ويقول: إذا قرأ عليه الشيخ فلان أو الشيخ فلان سأشفى، ويتعلق القلب بالراقي وما يتعلق بالله، فيضعف التأثير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على عدم طلب الرقية. قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون، يعني ما يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. ولكن لا يمنع أن المسلم إذا رأى أخاه قد ابتلي أن يقرأ عليه ابتداء. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا قرأ على أيضا الذي يقرأ عليه أن يكون قلبه معلقا بالله جل وعلا. ثم كذلك لا يوجد مانع يمنع من تأثير الآيات أو الأذكار على العبد. مثلا إنسان قد لا يستجاب له أو لا يقبل الله تعالى دعاءه بسبب ظلمه لغيره، مثلا يأكل حقوق الناس فالله تعالى ابتلاه بهذا، فهذا مانع مثلا. أو ظلمه لنفسه، أسرف على نفسه بالمعاصي والمحرمات وهو مصر عليها، فقد يكون هذا ابتلاء بسبب ذنبه، فعليه أن يزيل الموانع حتى يكون أدعى لقبول الرقية والدعاء. فإذا هذه ثلاثة شروط لا بد منها. لذلك قال: وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة، أثر في إزالة الداء. وهكذا أيضا في الدعاء يقول: وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، يدعو على الناس بالظلم أو يعني غير ذلك، فهذا دعاء لا يحبه الله مثلا إذا كان بغير حق. قال: وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فلابد وقت الدعاء أن يجتمع القلب على الله جل وعلا، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. يعني مثل ابن القيم الدعاء مثل السهم، لما تضرب بالسهم إذا كان القوس غير مشدودا يكون السهم خروجه ضعيفا. وهكذا المسلم لما يدعو الله تعالى إذا كان القلب ليس فيه ذلك الإيمان واليقين بالله يكون ضعيفا، فما يكون الدعاء له تأثير قوي. ثم قال: وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها. ثم ذكر حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، لكن في سنده صالح المري متروك، وكذلك في سند آخر فيه ابن لهيعة أيضا ضعيف، لكن الحديث معناه صحيح وإن كان في سند ضعف. نعم نقول رؤيا أو ما ينسب مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعله يكون من كلام بعض الصحابة أو السلف رحمهم الله. قال: فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. انظر إلى العلاقة بين الأكل من الطيبات والعمل الصالح، ربط الله بينهما: إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، وهذا من أسباب الإجابة، المسافر دعوته مستجابة، أشعث أغبر، وهذا أيضا من دواعي الإجابة لما يكون الإنسان في حال ذل وافتقار إلى الله. ثم قال: يمد يديه إلى السماء، أيضا هذا من أسباب الإجابة رفع اليدين، إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يا رب يا رب، وهذا من أسباب الإجابة، الإلحاح في الدعاء على الله. انظر أربعة أسباب للإجابة عظيمة اجتمعت، لكن ما الذي يمنع من إجابة الدعاء؟ قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في رزقه في أكله للمال، ما يتخبط في هذا المال، ما يبالي أمن حرام أو من حلال، ينظر يبتعد عن الربا، يبتعد عن الرشوة، يبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل. قال: وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. يعني ما ينفع الدعاء إذا كان حال الإنسان هكذا، عنده موانع كثيرة في إجابة الدعاء. وقال أبو ذر رضي الله عنه: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يكفي من الدعاء مع البر، يعني الإنسان يكون قد تاب إلى الله تعالى وجاء بخصال البر، البر يعني كل خصال الخير والتقوى، فيدعو ولو شيئا قليلا يستجاب له، ولو مثل الملح في الطعام. انظر الطعام تضع فيه ملح قليل جدا، هكذا الإنسان إذا كان على حسن صلة بالله، هو هذا السر الإخوة، المهم أن تحسن صلتك بالله قبل أن تدعو الله تعالى. من كان بينه وبين الله حسن صلة يتوب إلى الله، لا يصر على معصية الله، يذكر الله تعالى كثيرا، يحسن إلى الناس، فالله تعالى يحب هذا العبد، فإذا رفع إليه يديه ممكن يقول كلمة فالله تعالى تقبلها ويستجيب له. قال يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.